إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم ابن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن ما زلنا ما في كتاب البيع ومع الشروط في البيع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه، قاله أحمد رحمه الله. ولحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، صححه الترمذي.
انتهينا من الشروط التي تبطل مع صحة البيع، التي تبطل مع صحة البيع والتي تصح، يعني يصح إطلاقها أو اشتراطها. والآن يبدأ في الشروط التي تفسد مع فساد البيع، وذكر منها بيعتان في بيعة، بيعتين في بيعة، وبيع وشرط، وبيع وإجارة، وبيع وسلف ونحو ذلك. كأن يقول: أبيعك هذه السلعة على أن تبيعني هذه السلعة، أو يقول: أبيعك هذه السلعة على أن تؤجرني هذا المكان، أو يقول: أبيعك هذه السلعة على أن تسلفني مبلغا وقدره كذا وكذا، أو أي شرط يخالف مقتضى العقد ومقتضى البيع. فكل هذه شروط فاسدة مع فساد ماذا؟ مع فساد البيع. يعني الشرط فاسد والبيع ماذا؟ والبيع فاسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وعن بيع وسلف، وقال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، يعني إما أن يختار واحدا وهو الأقل أو يكون بيعه ربا صراحا. والربا محرم، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ولذلك أنبه الإخوة من العمل في البنوك الربوية، لا سيما الذين يباشرون العقود الربوية في البنوك أو في غيرها. وقد سألني قبل أيام رجل يقول إنه ثمة تاجرا يقرض الناس بربا، يعني ابتداء يقرضهم 100 ب150، ثم إذا قرب الأجل ولم يستطع يزيد 20، ثم يزيد 30، وهكذا. وهذا هو ربا الجاهلية، جمع بين الربا النسيئة وربا الإيش؟ وربا الفضل، جمع بين ربا النسيئة وربا الفضل. فانتبهوا، فإن هذا أمر في غاية الخطورة، ولا يدخل فيه بيع الأجل أو السلم. السلم سيأتينا، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، سيأتينا. وكذلك التورق، وهو البيع إلى أجل، يعني أنا أبيعك هذه السيارة أو هذه الدار على أن يكون ثمنها مثلا 100,000 ريال، وفي كل شهر يدفع المشتري 2,000 أو 3,000 ريال. هذا لا بأس به بشرطين: الشرط الأول أن يبت في العقد فورا، ولا يقول إن أردتها بكذا فهي عليك بكذا، وإن أردتها بكذا نقدا فهي عليك بكذا، ثم ينصرفان قبل الاتفاق، هذا لا يصح. والشرط الثاني أن يكون البائع مالكا لماذا؟ للسلعة. أن يكون البائع مالكا للسلعة. أما أن تتفق مع مشتري وأنت لم تملكها بعد فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه عندما قال له: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. أنت اشتري السيارة أولا ثم تتفقان بعد ذلك على العقد، أما أن تتفق معه على العقد وهذا ما تقع فيه بعض البنوك الآن، يعني لا يشترونها له إلا بعد أن يتفق معهم على ماذا؟ على العقد، وهذا غير صحيح، لا يجوز أبدا. وإذا أردت أن تعرف صدق صاحب البنك قل له: إذ لو أنني عدلت عن البيعة تلزمني بالسيارة؟ إن قال لك نعم فهذا لا يجوز، لأنه باع مالا، باعك ما لا يملك. وإن قال: أنت بالخيار، يعني أنا سأشتريها ثم إذا ملكتها نتفق على البيع، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. كما لا يدخل به المال الموصوف في الذمة، السلعة الموصوفة في الذمة. مثلا بعته سيارة أوصافها كذا وكذا، ومركباتها كذا وكذا، لونها كذا وكذا وكذا إلى آخره، أنت تملكها لكنها ليست حاضرة أمامكما، إنما هي معلومة لدى البائع بماذا؟ بالوصف. فهذا لا بأس به، لكن لو تخلف الوصف عن الشيء المتفق عليه أنت بالخيار، إن شئت أخذتها مع أرش النقص، وإن شئت رد إليك نقودك ولا تقبل هذه السلعة التي جاءت على خلاف الوصف. نعم تفضل.
قال: وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل: بعتك هذا على أن تزوج، على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة ربا. قال: وهذا قول الجمهور. قاله في الشرح
هنا، يعني يقول: يقاس على هذا كل ما اشتمل على عقدين وما أشبه بيعتين في بيعة، كما لو قال: أبيعك هذه السيارة على أن تزوجني ابنتك، أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني هذه الدار، أبيعك هذه السيارة على أن تنفق على دابتي أو على دوابي كذا وكذا، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني مبلغا وقدره. هذا أشبه ما يكون بنكاح الشغار، ونكاح الشغار صفته، وسيأتينا في كتاب النكاح، أن يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني من؟ ابنتك، وسواء كان بينهما مهر أم لم يكن بينهما مهر، لأن بعض الفقهاء يقول إذا سميا المهر فلا بأس بذلك، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي التحريم والفساد. فلا دليل عند الفقهاء الذين يقولون إذا وجد المهر فلا بأس بنكاح الشغار، بدليل، وأنا اطلعت على قضايا متعددة في هذا الموضوع، أنه لو طلق ابنته طلق ابنتك، نعم، حصل خصام بين اثنين فطلق ابنة الذي زوجه ثم قام الآخر بتطليق ابنته والعياذ بالله، فجنى على ابنته وارتكب محرما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمونه الأعوام البدل، نكاح الإيش؟ البدل. أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وسواء وجد مهر أم لم يوجد مهر. النكاح محرم وهو سفاح، وهو أحد أنكحة أربعة كانت موجودة في الجاهلية كلها باطلة. أحدها نكاح الشغار الذي شرحناه، والثاني نكاح المتعة الموجود إلى الآن عند الرافضة، وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو موليته مدة معينة ولو ساعة، وهذا مشروع عند أهل الرفض، وزنا عند أهل السنة. عند أهل السنة يعتبر ماذا؟ زنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. ومثله، ولا يغضب مني بعض الناس، مثله ما أفتى به بعض العلماء مما يسمونه بالنكاح المؤقت. وهذا النكاح المؤقت هو أن ينوي هو الطلاق في المستقبل من طرف واحد، يعني ما يتفقان، لكن الزوج ينوي أن يطلق في وقت معين، والذي يسمونه بنكاح المسفار، يعني واحد مبتعث في أوروبا وأمريكا وأي مكان يقول لك يعقد عليها، وهو ناوي أنه متى انتهت البعثة ماذا يطلقها. فهذا هو عين المتعة، هو عين المتعة المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لم يجيزها إلا الرفض، والرفض يجيزون أمورا أعظم من هذا بما فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن نكاح المتعة محرم، ومثله الذي يسمونه بالنكاح المؤقت. ولا نغتر ببعض الفقهاء الذين أجازوه بدون دليل شرعي، والضرورة لا تصل إلى هذه الدرجة. عليه بالصوم فإنه له وجاء، أو يستزوج قبل أن يسافر إلى البعثة. والثالث نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، وهذا كان موجودا في الجاهلية. إذا كان الرجل ليس من أهل الشجاعة والمروءة ويعني الذكر الطيب، يتفق مع امرأته أن تذهب إلى رجل شجاع ليزني بها حتى تحمل منه ولدا وينسبه إلى نفسه، أعوذ بالله، يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي لنا منه ولدا، اذهبي إلى فلان واستبضعي لنا منه ماذا؟ ولدا، والعياذ بالله. والرابع نكاح المنابذة، ولا سيما عندما يموت رجل يأتي أحد أقاربه ويستبقان برمي ثوب عليها، فأيهما يسبق بالرمي هو يأخذها يرثها، والإسلام قد أبطل ذلك كله، الإسلام قد أبطل ذلك كله، فجعل للنكاح ضوابط وشروطا معينة لا بد من تطبيقها حتى يكون النكاح صحيحا. نعم تفضل يا شيخ.
قال وإن شرط أن لا خسارة، وكذا إن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، قال بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. الحديث متفق عليه. والبيع صحيح، قال والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، قاله في الشرح.
هذه كلها مسائل أخرى تتعلق بيعني الشروط في البيع. لو شرط أنه متى نفقت السلعة، يعني إن كان صرفها وباعها وإلا ردها على صاحبها، هذا شرط فاسد مع صحة البيع، ويرد أرشه إن كان قد نقص منه شيء. وكذلك لو شرط عليه أن لا يهب هذا المبيع وأن لا يبيعه وأن لا يتصرف فيه وأن لا يوقفه أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة. صح البيع وبطل ماذا؟ وبطل الشرط. صح البيع وبطل الشرط، أو أن لا يعتقه إن كان مملوكا صح البيع وبطل الشرط. ومثله لو اشترط الولاء لنفسه، باع عبدا أو أمة وقال بيعك إياها على أن يكون الولاء عندما تعتقها أو تعتقه لي أنا أيها البائع، بطل الشرط وصح ماذا؟ وصح البيع. يدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها اشترتها لتعتقها، فقال مالكوها نبيعك إياها ونشترط الولاء لأنفسنا، يعني الولاء وهو قرابة معتبرة شرعا يكون لنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، يعني كأنه يقول لو اشترطت لهم الولاء فلا قيمة لهذا الشرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وكما قلت لكم وكررت عليكم غير مرة، مما يحرم اشتراطه أو من البيوع المحرمة بأغلبية العلماء المحققين الربانيين الذين لا يتلونون عند الاختلاف ولا يغيرون آراءهم عند الاختلاف بل يثبتون على النص ولا نعبأ بمن يجيز ذلك ولو اعتبر من العلماء، فإنه قد أخطأ خطأ جسيما. كما قلت لكم غير مرة، البيع الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو الإيجار الذي ينتهي بالوعد بالتمليك، هذا بيع وشرط وبيعتان في بيعة، وفيه من الغرر ما فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الآن السجن الآن من الشباب المساكين الذين تعاملوا بهذه المعاملة، لأن أهل المعارض والبنوك أخذوا هذه الفتوى الخاطئة التي أفتى بها بعض الناس الذين لا نعتبر فتواهم شيئا وعلقوها في البنك، قل انظر فتوى فلان وفلان اثنين من العلماء، ومن هؤلاء بالنسبة لبقية العلماء الذين دائما يتحرون ماذا؟ الحق بدليله، يتحرون الحق بدليله. ولا ننظر إلى الشواذ، تتبع الرخص يا عبد الله يسميه العلماء زندقة، زندقة. لو تتبعنا الرخص لخرجنا بدون صلاة، ولو تتبعنا الرخص لخرجنا بنكاح باطل، ولو تتبعنا الرخص لخرجنا بدون حج. أضرب لكم مثلا، يرى البعض أنه لا تلزم قراءة الفاتحة، بل يجوز أن تقرأ ولو باللغة الفارسية، تقرأ القرآن باللغة الفارسية، ويرى أن تركع ركوعا هكذا سريعا وسجودا سريعا
نقرأ،
ويرى أنك تنهي صلاتك ولو بضرطة. نعم، إن الله لا يستحي من الحق. أنا أقول ما عندهم، هذا يوجد في فقههم أليس كذلك؟ موجود أم لا؟ يرون أنك تنهي صلاتك ولو بضرطة، تنقض الوضوء وانتهت الصلاة، إذا قرأت شيء من التشهد ولو قليلا يعني انقض الوضوء وتنتهي ماذا؟ الصلاة. أسألكم بالله، لو صلى واحد قرأ الفاتحة باللغة الفارسية ثم نقر الصلاة نقرا هكذا يحرك رأسه كالعصفور، كناقر العصفور، ثم أيضا لم يطمئن في سجوده ولا ركوعه ولا تشهده ولا وقوفه، ولم يقرأ سورة، ولم يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، ثم إذا قرأ قليلا من التشهد أحدث ونقض وضوءه، بالله وبالله وبالله وتالله، هل تصح صلاته؟ ها؟ والله لا. ومن تتبع، ولذلك قال العلماء من تتبع الرخص ماذا؟ تزندق. واحد من الجهلة أو من المتعالمين يقول يجوز أن تذهب إلى الكهان والسحرة لتبطل السحرة بالسحر، وهذا قول لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين أبدا، وإنما هو قول شاذ. إذا قلنا تذهبون إلى السحرة معنى ذلك أن نبيح ماذا؟ نبيح السحر الشركي الكفري، والسحر كفر والساحر كافر ويقع حده ضربة بالسيف ولا يجوز التستر عليه. وبعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يخبر عنه. أحدهم قبل أيام كلمني هنا عندما خرجت من المسجد، قال أنا أخبرني ساحر أنك مسحور، وقال لي كذا وكذا وسحرك فلان وسحرك فلان. قلت أسألك بالله أن تخبرني به وباسمه وأين مكانه. قال لا 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 لا، هرب هرب الرجل، يخاف من الساحر أكثر خوف من الله عز وجل. من تستر على الساحر ولم يخبر عنه فهو ملعون، فهو ماذا؟ ملعون. ما الذي لعنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا، ومن تستر على السحرة فهو محدث، إذن هو مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك طيب يا عمي الضرورات بذوح المحظورات. لا والله هذا ليس على إطلاقه. نعم الضرورة لو أنك جعت وما عندك إلا ميتة كل منها، تأكل من الميتة لتسد رمقك. لو أنك غصصت بلقمة وما عندك إلا خمر وخشيت على نفسك الموت، خذ جرعة واحدة لتزحلق تلك الإيش الغصة. هذا الذي استثنى العلماء. أما أن الغاية تبرر الوسيلة والضرورة تبرر المحظورات حتى الذهاب إلى الكهنة والسحرة وما إلى ذلك، لا 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 والله. بعضهم يقول الآن من أدوية الجن أن تأكل الذئب من لحم الذئب، ولحم السباع محرم، هل يجوز الأكل منه؟ الذئب كلب، إذا بتأكل ذئب كل كلب، أليس كذلك؟ لا فرق. الذئب هذه كلها في من فصيلة الكلاب، الذئب والأسد والنمر والفهد كلها من فصيلة إيش؟ الكلاب. ما تأكل الجيف يستثنى من هذا الضبع، حيث ورد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نتقيد بالشرع وأن نبتعد عن كل محرم. إذا كل ما اشتمل على نكاح على شرط فاسد وهو لا يبطل مقتضى العقد يصح البيع مع فساد ماذا؟ مع فساد الشرط.
صلى الله عليكم. حج بلا حج،
حج بلا حج. نشر أحد المتحذلقين المتكلمين من مؤيدي الدواعش ومن مؤيدي التكفيريين ومن من يسمون بدعاة الصحوة قبل سنوات، نشر كتابا سماه افعل ولا حرج، الذي يطبقه يخرج بلا حج، الذي يطبقه يخرج بماذا؟ بلا حج. وقد استدرك عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر 14 فتوى فاسدة، منها جواز الحج مع تجاوز الميقات والإحرام من داخل مكة، ومنها أن من ترك شيئا من الواجبات ليس عليه دم، ومنها أن من خرج مر بعرفة ولو بالطائرة من فوق فما نزل بعرفة ولا مر بها، مر مرورا بها بالطيارة أجزأه حجه، ومن لم يبت بمزدلفة أجزأه حجه، ومن لم يبت بمنى أجزأه حجه، ومن طافت حائضا أجزأها الحج. والمهم أنه يعني يرى أن الحج عبارة عن نزهة تذهب وتجيء بس. وهذا ذكرني بدكتور في جامعة ما، ويخبرنا على سبيل التبجح بدعوى أنه يعرف الرخص والأحكام الشرعية، والله أخبرني أنا بنفسي، يقول في سنة من السنوات أردنا الحج أنا وزوجتي عزمنا على الحج يوم عرفة العصر يوم عرفة عزموا على الحج. يقول فأعطينا الأولاد حبوب منومة ولو ماتوا من هذه الحبوب نسأل الله العافية. يقول أعطينا الأولاد حبوب تنومهم 24 ساعة. طيب ثم ذهبنا المغرب بالطائرة إلى جدة واستأجرنا سيارة. في تلك السنوات ليس هناك تحديد للسيارات, أي سيارة تدخل, كلام ذا قبل 25 سنة. يقول هذا المسكين يقول مباشرة ذهبنا بالسيارة إلى عرفة من مطار جدة ووقفنا بها قليلا ثم توجهنا مزدلفة وأخذنا حجر ورمينا جمرة العقبة بعد العشاء, ما شاء الله حج VIP. ثم ذهبنا وطفنا وسعينا وقصرنا, والتقصير أخذ من رأسه شعيرات. يقول ثم عدنا وكان موعدنا في المطار ساعة الواحدة مدري الثانية عشر نسيت ماذا قال. يقول ما صلينا الفجر إلا عند أولادنا, إن شاء الله حج كله 9 ساعات. هذا حج ولا دج؟ ها؟ حج أم دج؟ دج بلهجتنا يعني ضاع, ولعل لها أصلا في اللغة العربية نراجعها إن شاء الله. قالوا فلان داج يعني إيش؟ ضايع. فلان داج يعني ضايع. وقالوا أنت حاج ولا داج؟ واحد إذا ما حج يقول أنا داج يعني ما حجيت, وهذا ما حج. بالله عليكم هل حج؟ لا. يقول ووكلنا على بقية الجمرات ما شاء الله وذبحنا عن منى ليلى. يقول بس هذا كل حجه 9 ساعات الحج ما شاء الله. VIP حج فاسد باطل لعب. سألنا مشايخنا الشيخ صالح الحيدان والشيخ عبد المحسن الشيخ صالح فوزان قال هذا حج ولا راح يتنزه يلعب؟ يقول إن هذا لعب وليس بحج. فمن تتبع الرخص تزندق يعني صار زنديقا. لو تتبعنا الرخص نشرب النبيذ المسكر ولا يعتبر ماذا؟ خمرا كما أجازه البعض. لو تتبعنا الرخص لأكلنا الكلاب والذئاب والسباع. لو تتبعنا الرخص لا خرجنا بدون صلاة وبدون حج. نعم. ولو تتبعنا الرخص لكانت أنكحتنا كلها زنا, أنكحتنا كلها زنا, ما في شهود ولا ولي, يروح يتفق مع البنت سرا ويتزوجها. ما الفرق بينها وبين أن يزني بها, بين ذلك وبين أن يزني بها؟ لا فرق. مثل أوروبا يعني. إذن إيش الفرق بينه وبين الصديق اتخاذ الصديقات؟ هي صديقة ليست زوجة على اصطلاح الغرب والكفار. فانتبهوا واحذروا من هذه الإجراءات. إلى درس الغد استودعكم الله, صلى الله وسلم على
مقطع أحسن الله إليكم. آخر مقطع وقد تقدم معناه.
طيب هذا
أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولكل الفسخ لضرر الشركة لضرر الشركة ما لم يعط البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضي المشتري بأخذه أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار وزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر. قال معناه في الشرح.
نعم هنا مسألتان. المسألة الأولى باعه قماش على أنه 10 أذرع فتبين أنها 9 فللمشتري أن يرجع على البائع بماذا؟ بالنقص. وإن كانت العكس اشترى 10 أذرع فبانت 11 ذراعا رجع البائع على المشتري بماذا؟ بالزيادة. رجع البائع على المشتري بالزيادة. أما لو أن البائع قال تنازلت لك عن هذا الذراع أو أن المشتري قال تنازلت عنك عن هذا الأرش جاز ذلك, إنما إذا تراضيا صح البيع إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية الصبرة ما هي؟ الكومة من الطعام، كومة من الطعام، فباع صبرة على أنها 10 أقفزة، القفيز عدد من الآصع، كذا صاع نسيت، هي عدد من الآصع، أو خلينا نعبر بالصاع أو بالكيلو، باع صبرة على أنها 10 آصع، فتبين أنها 9، يرجع عليه بالأرش أو يكمل له النقص، أو لو كان العكس خرجت 11 صاعا رجع عليه البائع بالزيادة أو سامحه أو عفى عنه بذلك. هذه آخر المسائل في هذا الباب. وبعده ماذا عندنا بكرة؟ غدا عندنا إن شاء الله الخيار، باب الخيار، أو لعلنا نجعلها عامة للأسئلة لأني سأسافر لمدة أسبوع، ولعل بعض الإخوة عندهم حجاج، نترك الخيار إلى عودتنا من السفر.
الأسئلة كثيرة.
إذن الأسئلة إن شاء الله غدا، سنترك كل الوقت لماذا؟ للأسئلة إن شاء الله تعالى غدا مساء بعد المغرب في هذا المكان، لأن الخيار طويل، نؤجله إلى ما بعد العودة من السفر إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. اختر لنا سؤالين أو ثلاثة.
نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: في حديث محمد، في الحديث عن محمد، ما معناه أن من مر أمامي وأنا في الصلاة فلي أن أقاتله وأضربه؟ يقول يقول هل لي أن أفعل ذلك في المسجد النبوي؟
طيب، أولا أيها السائل الكريم، أنت قلت محمد ولم تقل صلى الله عليه وسلم، وهذا جفاء، والأولى أن تقول عن رسول الله، والصحابة ما كانوا يعبرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد، ولو نظرت إلى الأحاديث التي تبلغ الآلاف لوجدتهم يقولون: قال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمران يصفونه بوصف الرسالة ويصلون عليه ويسلمون عليه، لا تكن جافيا في الصلاة والسلام عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. بعض الجهال في بعض البلاد ينسبون إلينا أننا لم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كارها لذلك فإنه يكفر بالله عز وجل. انتبهوا إلى القيد، كارها لذلك، يعني من حرم الصلاة على النبي ما حكمه؟ كافر. لكن لو أنه نسي أو سهى فلا حرج عليه، لكن لو تركها في الصلاة، لو لم يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية في الصلاة ما حكمه؟ ها؟ باطلت صلاته. لو لم تقرأ الصلاة الإبراهيمية في الصلاة باطلت صلاتك ولا تصح. فأكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، ولا سيما عندما يذكر، وعندما تكتب مثل هذه الورقة التي كتبت لنا الآن، قال: قال محمد. يا أخي هذا جفاء، والله إن هذا جفاء لرسول الله، وأهل السنة بعيدا عن أهل الجفاء وأهل الإيش؟ الغلو. لا إفراط ولا تفريط، نصلي ونسلم عليه بالصلاة الإبراهيمية أو مختصرها صلى الله عليه وسلم، ولا نكتب صلعم ولا صاد سين ولا صاد، هذا بخل. ما تستطيع تكتب ربع سطر صلى الله عليه وسلم؟ أنت بخيل، هذا منتهى البخل، ولا خايف القلم يخلص؟ لا يا عبد الله، اتق الله. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فاجمع بين الوصف، وصفه بالرسالة، وبين الصلاة والسلام عليه، فقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تغفل عن هذا. وكذلك الغلو في الصلاة، الذين حولوا الصلاة على النبي إلى أغاني وأناشيد، هؤلاء غلاة، وهذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع الذين يقول اللهم صل وسلم وإلى آخره، هذه بدعة لا تجوز، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا أصحابه من بعده. بعض الناس إذا سلم من الصلاة في بعض البلاد، أكثر البلاد الإسلامية كذا، إذا سلم الإمام يبدأون يغنون بدعوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تقبل والله، والله لا تقبل. نحن عندنا أذكار نبوية بعد الصلوات تقال، لذلك ما يعني ما نتركها من أجل أن نغني هذه الأغاني. فانتبهوا عباد الله، وأكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر بعيدا عن الإفراط والتفريط. وإن شاء الله غدا نترك كل الوقت للأسئلة، لأني قد ودع أكثر الإخوة الحجاج الذين سوف يسافرون، ولنبدأ بأسئلة الحجاج غدا، يعني أبقي على أسئلة المواطنين أو المقيمين في الآخر إن شاء الله تعالى. وفقنا الله إياكم لكل
معنا
خير.
معنا فليدافعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيء.
أحسنت. أما مسألة الحديث صحيح بارك الله فيك، فليدافعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، هذا إذا كنت تعلم أنه ليس مضطرا، مثل مكان متسع يأتي واحد ويتعمد أن يمر أمامك، أشر إليه، فإن لم يفهم فادفعه إلى الخلف وقاتل. قاتل ليس المقصود أن تضاربه، لا، يعني أن تدفعه إلى الوراء، ليس المقصود أن تقوم وتقاتل مقاتلة تذبحه، لا، المراد ماذا؟ دفع، المراد الدفع. لكن يا إخوتي، هنا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام قد يكون الإنسان مضطرا، ونحن قد نقع في هذا الشيء شينا ما بينه، فتكون في الصفوف مكتظة، فليس له مسلك إلا هذا، فهذه من الضرورات التي تبيح المحظورات. لكن عليه أولا المار، عليه أولا أن يتأكد أنه ليس هناك طريق بديل، فإذا لم يكن هناك طريق بديل فعليك أن تأذن له، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.